الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال إن الله هو الدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء ظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبته للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم
تكلم رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن ألفاظ من الذم تطلق على من ليس بأهل لها، ومن أشهرها وأكثرها انتشاراً مسبة الدهر، وهي فاشية في كلام الناس، وللشعراء من هذا نصيب وافر، فقل أن تجد شاعراً إلا من رزقه الله تعالى التقوى، قل أن تجد شاعراً إلا وهو يشتم الدهر. وسب الدهر أنواع، وبعضها قد لا يتفطن له الناس، وبعض منها منتشر، مثل قول بعضهم: لعن الله هذه الساعة، نسأل الله العافية، لعن الله هذا اليوم. فلعن الدهر من حيث هو الزمان أو بعض أجزائه، كأن يلعن اليوم أو الليلة أو الساعة أو السنة أو الشهر الذي عرف فيه فلانا أو وقع فيه كذا، كل هذا لا شك أنه من مسبة الدهر. فإن مسبة الدهر لها صور: المسبة العامة للدهر أو الزمان أو الأيام فيسبها لأنها وقع فيها كذا وكذا. والدهر كما هو معلوم ظرف تقع فيه أقدار الله سبحانه، فالليالي والأيام ليس لها علاقة بهذا الذي أضجر هذا وأغضبه، إنما هي أقدار قدرها الله وقعت في هذه الليالي وفي هذه الأيام. فبدلا من أن يسب الله يذهب إلى سب الدهر الذي وقع فيه هذا، فيعود السب وينصرف إلى من أوقعه وهو الله تعالى. ف لسب الدهر كما قال هذه المفاسد: أولها مسبة من ليس بأهل أن يسب، فالليل والنهار لا علاقة لها بهذا الذي أضجرك، إنما هي ظروف، ولهذا يقع في الليل وفي النهار أشياء أيضا تحبها، فكونه وقع في هذه الليلة ما تحبه ووقع في تلك الليلة ما تبغضه هذا لا علاقة لليل به، وإنما هي أقدار قدرها الله تعالى. مسبة الدهر قد تكون ضربا من ضروب الشرك، وهذه مفسدة ثانية، فإنه إن اعتقد أن الدهر والأيام والليالي هي التي تتصرف من تلقائها فهذا شرك أكبر لا إشكال في أنه من الشرك، وإن اعتقد أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يمضي هذه الأيام، هذه الأقدار في هذه الأيام والليالي، فإن ذلك اعتراض صريح على الرب سبحانه وتعالى، فيقع السب في هذه الحالة على الرب الذي قدر هذه الأمور. ولهذا ينبغي الحذر من هذا. كثير من هؤلاء الشعراء، وحتى في الشعر، الشعر العامي تجد هذا للأسف منتشر جدا فيهم، هذا يا دهر فعلت بي كذا، يا زمن فعلت بي كذا، كثير كثير، كقول بعضهم فأنت والد سوء تأكل الولد. ما علاقة الدهر بهذه الأمور التي أغضبت هذا الإنسان؟ ثم إن الله تعالى يوقع الأمور على وفق حكمته لا على هوى الناس، كما نبه بالآية ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هو غضب لأن الأمر الذي أراده لم يقع، وأوقعه الله على خلاف ما أراد، لأنه أراد أن يقع على وفق هواه، والله تعالى يوقع الأمور وفق حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فليس للعبد أن يسب الدهر بأي نوع من أنواع مسبة الدهر، ويحرص الإنسان على تلمس الألفاظ المنتشرة التي فيها سب الدهر حتى يتجنبها ويبتعد عنها، وإذا وقع من شيء فيه شيء من هذا بسبب كثرة تعود لسانه عليه يستغفر الله ويستعتب ويعزم على عدم العود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبلن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب.
إذا وقع للإنسان أمر من الأمور كأن يعثر مثلا في مشيه، فإنه يسمي الله تعالى، فإنه إذا سمى الله كما في الحديث هنا تصاغر الشيطان وصار كأنه حتى صار كأنه ذباب من الحقارة. أما إذا أصاب الإنسان شيء فقال تعس الشيطان، فكأنه يحيل هذا الأمر إلى الشيطان، الشيطان ينتفخ بهذا ويفخر ويفرح بهذا ويتعاظم، قال حتى يكون مثل البيت من شدة ما رضي من هذه الكلمة القبيحة، فيقول بقوتي صرعته. وهذا يدلك على أن الشيطان ينبغي أن يهان ويحقر، لأن يعظم ويفشى في الناس فضاعة ما قد يفعل ويعظم ويفخم أمره في الناس، بل ينبغي أن يدحض ويدحر ويحتقر، لأن الله تعالى جعله هكذا حقيرا صاغرا ذليلا. فإذا سمي الله فكما قال الرب تعالى: من شر الوسواس الخناس، هو يقترب ويوسوس من العبد، فإذا ذكر العبد ربه خنس، فساعة يذكر الرب سبحانه وتعالى يخنس ويندحر ويصغر، فهذا مما ينبغي أن يترك. إذا وقع الإنسان شيء فإنه لا يحيل الأمر للشيطان فيقول تعيس الشيطان، ولكن يسمي الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله في حديث آخر: إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا. ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي.
يعني إذا عثرت أو زلت بك القدم أو نحوه لا تقول أخزى الله الشيطان، الشيطان الدعاء عليه بالخزي وغيره باب، لكن لا تجعل هذا عند عثرتك أو عند سقطتك أو عند وقوع أمر لك كأن الشيطان هو الذي فعل هذا، فإنه يتعاظم ويقول بقوتي حصل هذا، ولكن يسمى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي، ومعناهما واحد، أي غثت نفسي.
نعم.
وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه.
نعم. إذا حصل لنفس الإنسان شيء من سوء الخلق أو نحوه فلا يعبر بهذا التعبير خبثت نفسي، لأن كلمة الخبث سيئة ولا ينبغي استعمالها، ولكن يقول كلمة هي أحسن من هذه الكلمة وتعبر عن الذي يريد وهو لقست نفسي، فإنها تؤدي إلى الذي يريد وهو نفس المعنى دون أن يكون في كلامه لفظ الخبث. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إن لو تفتح عمل الشيطان. وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفثني ما فاتني، أو لم يقع ما في، أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو. وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإن ما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. فإن قيل:
نعم. مما نهي عنه المسلم إذا وقع أمر وحصل وتم، فلا يقول: لو أني فعلت كذا ما وقع هذا الأمر. مثاله: يقع من بعض الناس أن يصاب بحادث سيارة فيقول: لو أني كنت في بيتي وما خرجت ما جاء هذا الحادث. هذا لا ينبغي بالمسلم أن يقوله البتة، وقد نهى الله تعالى المسلم عن مثل هذا، وأخبر أن هذا مما قاله المنافقون الذين إذا خرج لهم أحد في غزو أو سفر قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم أمرهم تعالى بأن يبرزوا إلى مضاجعهم، وبين أنهم لو كانوا ما كانوا وأرادوا السلامة من القدر وصاروا في بيوتهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، يبرزون هكذا إلى أقدارهم وإلى مضاجعهم، لأن الله قدر أن يموت هذا الإنسان أو أن يصاب بحادث أو أن يقع له كذا وكذا في هذا الموضع، فلا بد أن يقع قدر الله. فإذا وقع القدر فليس لك أن تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، لأنه جهل وكذب، لأن الله تعالى قد قضى وقدر أن يقع. فقولك: لو أني لم أخرج لم تنع القضاء من أن يقع، هذا من الكذب على القدر ومن الجهل العظيم، لأن الله تعالى قد قدره، وليس الإنسان منه إلا الحسرة وضيق الصدر بدون فائدة. فالأمر المستقبل يختلف عن الأمر الفائت. فتقول مثلا: إن سافرت المرة القادمة فلن أسافر مع الطريق الفلاني الذي اتضح لي فيه أن فيه صعوبة ونحوه، لكن سأسافر مع الطريق الآخر. هذا سليم، لأنه في أمر المستقبل، تقول: سأفعل هذا إن شاء الله وتصحبه بالمشيئة قطعا. لكن إذا حصل أن سافرت ووقع لك ما لا تريد فقلت: لو أني ما سافرت مع هذا الطريق ما حصل هذا، فلا شك أن هذا لا يجوز، وأن هذا من عبث الشيطان بالعبد، وأنه مما يضيق به صدره دون أن ينتفع، فهذه مما نهينا عنها. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذه ليس لك منها إلا ضيق الصدر، لكن إذا وقع لك هذا الأمر وكان مما ينبغي أن يحترز من مثله فيما يجد ويأتي فإنك تأخذ الحيضة. لكن ما وقع وتم هذا ليس لك أن تستعمل فيه لو، لكن تقول: إن سافرت لاحقا انتبهت إلى كذا وكذا، هذا لا بأس به. وهذا يقع من كثير من الناس، إذا رأى مثلا حوادث سيارات أو نحوها في مثل الأمطار أو نحوها، قال: لو أن هؤلاء بقوا في بيوتهم ما حصلت لهم هذه الحوادث. هذا كله مما لا يجوز، لأن الله تعالى قضى هذا. لكن إن رأى لاحقا أن يلزم الحذر في أمر قضي له ويقول: إن شاء الله تعالى سأحترز من كذا وكذا مما يحترز منه، الأشياء التي يحترز منها، فنعم. أما ما مضى فليس له أن يستخدم فيه اللو. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر، فهو يقول لو وقفت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. قيل هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلته.
نعم، أورد هذا الإيراد أن بعض الناس قد يقول إن هذا ليس فيه رد للقدر، ولكنه يقول أستمسك بقدر آخر ليندفع عني قدر آخر، فيقول هذا لا يقال فيما مضى، لأن الذي مضى حصل ونزل القدر وتم، فليس له أن يقول مثل هذا مثل ما تقدم. لكن لو أنه قال سأعمل حسابي لاحقا إن شاء الله تعالى ألا يتكرر مني نظير ما وقع حتى لا ألدغ من جحر مرتين، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يتحدث عن الذي مضى، لأن الذي مضى قد تم واتضح فيه قدر الله، أن الله تعالى قدر أن يكون الأمر على حد كذا وكذا، فهذا انتهى فلا تستخدم فيه لو. نعم،
أحسن الله. فهو أولى به من قوله لو كنت فعلته، بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير، وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا، لو ولو فعلت كذا، يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر.
بيّن أن الكيس أن تباشر الأسباب مربوطة بما جعله الله تعالى من آثارها، والعجز هو التمني. هذا الشخص الذي وفق للكيس ماذا فعل؟ نظر إلى الأسباب التي جعلها الله تعالى موصلة إلى أمر من أمور مصالح معاشه أو مصالح دينه، فركب هذه الأسباب متوكلاً على الله، فتحقق له ما شاء الله أن يتحقق منها. العاجز لا يستخدم الأسباب، يبدأ يستخدم لو أني فعلت كذا ما صار كذا، لو أني لم أفعل كذا ما صار كذا، يقول هذا مفتاح يفتح على العبد الهموم والأحزان بدون فائدة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وأخبر أنها، ابن القيم رحمه الله ذكر أنها هي التي تؤدي إلى الهم وإلى الحزن وإلى ضلع الدين وتسلط الرجال، كل هذا غلبة الرجال، كل هذا مما لا فائدة منه، وسيأتي له كلام مطول إن شاء الله تعالى في العجز والكسل، وأنها من مفتاح الشر على الإنسان، وأن مبدأها من قول الإنسان لو هذه ماذا ستفعل لك؟ لن تفعل لك شيئا، لكن الكياسة أن تنظر إلى الأسباب التي جعلها الله وقدرها موصلة إلى ما شاء سبحانه وتعالى من نتائجها، فتلزم هذه الأسباب إذا كانت مشروعة متوكلا على الله تعالى فتسلك الطريق الصحيح. أما أن تجلس لا تعمل ولا تبذل سببا، ولكن تقول لو أني فعلت كذا، لو أني لم أفعل كذا، فهذه لا شك كما ذكر أنها تبعث الهم وتبعث الحزن، ويأتينا أن الحزن هو على ما فات، يبدأ الإنسان يحزن على ما وقع له ويصاب أيضا بالهم لما يستقبله، فإن الحزن يكون على ما فات أنه وقع كذا وكذا مما لا يريد أن يقع، والهم فيما يستقبل، ومفتاح الهم والحزن قول الإنسان لو أني فعلت ما كان كذا، لو أني ما فعلت لكان كذا، فكل هذا ما ينبغي تجنبه. نسأل الله العفو والعافية وحسن العاقبة، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.